بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في أحكام الصوم، وقد بدأ الشهيد الأول رحمه الله في كتاب الصوم أولا ببيان مجموعة من المفطرات كالأكل والشرب والجماع والاستمناء وإيصال الغبار إلى الحلق والبقاء على الجنابة ونحو ذلك. وقد جرت سيرة الأعلام في الرسائل العملية على ذكر المفطرات فيما يمسك عنه الصائم أولا، وهذا الذي تكلمنا عنه في بدايات هذه الدروس. ثم البحث الآخر فيما يترتب على استعمال المفطر، ما يترتب على ارتكاب هذه المفطرات من قبيل مثلا الأكل والشرب أو الجماع أو البقاء على الجنابة متعمدا ونحو ذلك. واضح ترتيب البحث شلون؟ أولا يقع الكلام حول المفطرات الفقهية، ثم يقع الكلام حول ما يترتب على هذه المفطرات من القضاء والكفارة مثلا. لذلك قال: ويقضي الصوم مع الكفارة لو تعمد الإخلال بالكف المؤدي إلى فعل أحدها، أي إلى فعل أحد هذه المفطرات كالأكل والشرب والجماع والاستمناء وتعمد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر مثلا. ثم قال: والحكم في الستة السابقة قطعي. المراد يعني أن الحكم شنه؟ بقضاء الصوم مع الكفارة، حيث قال: ويقضي الصوم مع الكفارة لو تعمد الإخلال، يعني عن عمد استعمل المفطر عامدا تعمد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر أو ما أشبه ذلك، فحينئذ يقضي الصوم، يجب عليه قضاء الصوم مع الكفارة لو تعمد الإخلال بالكف المؤدي إلى فعل أحد المفطرات التي سبق ذكرها كالآكل والشرب والجماع والاستمناء وإيصال الغبار المتعدي إلى الحلق، حيث أطلق في الفتوى ما قيد أنه الغبار الغليظ كما هي فتوى الجمع من الأعلام، حتى على مستوى الاحتياط الوجوبي كالسيد السيستاني مثلا إيصال الغبار الغليظ على الأحوط وجوبا ولا بأس بغير الغليظ، وإن كان أحوط استحبابا وكذا. فقوله ويقضي الصوم مع الكفارة لو تعمد الإخلال بفعل أحد هذه المفطرات، إشارة إلى المفطرات السابق ذكرها، لأنه لم يشير إلى الارتماس حتى الآن، لم يشير إلى تعمد القيء مثلا. لو قلنا بمفطريته كما هو المشهور أنه تعمد القيء من المفطرات، لكن هل تجب فيه الكفارة؟ هذا ما سيأتي البحث عنه، أنه لا ملازمة، خذ هذه قاعدة مهمة في كتاب الصوم فيما يرتبط بالمفطرات، لا ملازمة، وإذا تكتبها هذا جيد، لا ملازمة بين وجوب القضاء ولزوم الكفارة، قد يجب القضاء ولكن لا تلزم الكفارة، لا ملازمة بين وجوب القضاء ولزوم الكفارة. فلذلك قال الشهيد الثاني رحمه الله: والحكم في الستة السابقة قطعي. ما هي الستة السابقة؟ هي الأكل والشرب والجماع والاستمناء وإيصال الغبار المتعدي إلى الحلق والبقاء على الجنابة متعمدا. وفي السابع مشهوري، الحكم مشهور في السابع، وهو معاودة النوم جنبا بعد انتباهتين متأخرتين عن العلم بالجنابة، وإن نوى الغسل إذا طلع الفجر عليه جنبا. وهذا هو المشهور. ولذلك عند بعض الأعلام كالسيد الخوي رحمه الله أنه بالنسبة إلى النوم الثالثة يحتاط وجوبا، احتياط وجوبي بلزوم الكفارة. وأما عند السيد السستاني قال: وإذا كان بعد النومة الثالثة فالأحوط استحبابا الكفارة أيضا وليس احتياطا وجوبيا، الأحوط استحبابا الكفارة بعد النومة الثالثة. وكذلك في النومين الأولين إذا لم يكن واثقا بالانتباه. وأما إذا نام ناويا للغسل فإن كان في النومة الأولى صح صومه إذا كان واثقا بالانتباه لاعتياد أو غيره، راح يجي التفصيل من الشهيد الثاني، وإلا فالأحوط وجوب القضاء عليه. وإن كان في النومة الثانية وجب عليه القضاء عقوبة دون الكفارة على الأقوال. نعم وقع كلام في المران بالنومة الأولى والنومة الثانية، أنه النوم الذي احتلم فيه ليلا مثلا هل يعد من النومة الأولى؟ فإذا أفاق ثم نام كان نومه بعد الإفاقة هو النوم الثاني أم النوم الأول؟ خلاف بين الأعلام. فالسيد السستاني يقول هذا النوم الذي احتلم فيه ليلا من النوم الأول يعد من النوم الأول، فإذا نام أفاق ثم نام
ثاني
إيه بعد الإفاقة هذا يصير نومة ثانية. أما عند المشهور ومنهم السيد خوي يقول لا، لا يعد هذا نومة ثانية وإنما هذا الأول. وفي السابع مشهوري، واضح المراد من السابع معاودة، أحسنت، معاودة النوم. هو له رأيه، أنا فقط أريد نظره واجتهاده الشرعي، فقط مرادي أنه إيش أن أذكر لك بعض المسائل، أنبه على بعض المسائل والفتاوى عند الأعلام والمعاصرين للفائدة العامة. ومعاودة النوم جنبا بعد انتباهتين متأخرتين عن العلم بالجنابة وإن والغسل إذا طلع الفجر عليه جنبا. قال: الحكم في هذه المسألة مشهوري ومستنده غير صالح. ثم قال: ودخل في المتعمد الجاهل على المشهور، ودخل في المتعمد الجاهل بتحريمها وإفسادها. تحريم حكم تكليفي حرام، يجي كلام الارتماس مفطر أم لا؟ مثلا محقق الحلي رحمه الله في الشراء يقول: الارتماس حرام على الأظهر ولكن لا تجب به كفارة. وقيل يجبان به، يعني شنو بالارتماس؟ والأول أشبه، يعني حرام ارتماس عند محقق الحلي في الشرائع ولكن لا تجب به كفارة. بعضهم يقول مكروه، فالحرمة حكم تكليفي وإفساد الصوم حكم شنو؟ وضعي، الصحة والفساد البطلان. قال ودخل في المتعمد الجاهل بتحريمها وإفسادها رحمكم الله. هذا هو المشهور. لماذا؟ لإطلاق دليل المفطرية. ولكن بعض العلماء يفصل بالنسبة إلى الجاهل القاصر والجاهل المقصر، فينبغي ملاحظة هذه المسألة في الرسائل العملية والفتاوى. قال وفي وجوب الكفارة عليه أي على الجاهل خلاف. فبعضهم يقول إنه لا كفارة على الجاهل القاصر وإن قلنا بفساد صومه، أما الجاهل المقصر الذي ليس بمعذور شرعا، يعني يمكنه أن يتعلم ولكنه قصر في تعلم مسائله الشرعية. ما الفرق بين الجاهل القاصر والمقصر؟ الجاهل المقصر هو الذي لا يكون معذورا في جهله، وأما الجاهل القاصر فهو الذي يكون معذورا. وفي الآية الكريمة إشارة إلى ذلك، إلا المستضعفين من النساء والولدان الذين لا يجدون حيلة ولا يهتدون سبيلا. مستضعف، فهو جاهل قاصر
لا
مقصر. وفي وجوب الكفارة عليه خلاف. إذن جمع من الأعلام يميزون بين الجاهل القاصر والجاهل المقصر، فيقولون تجب الكفارة على المقصر ولو احتياطا وجوبيا مثلا، ولكن لا يجب على الجاهل القاصر سوى القضاء، وإن كان شنه دفع الكفارة أحوط استحبابا. هكذا. والذي قواه المصنف في الدروس عدم الكفارة على الجاهل، وهو المروي في موثقة أبي بصير وزرارة. سألنا أبا جعفر عليه السلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان، أو أتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له، قال عليه السلام ليس عليه شيء. وورد أيضا في رواية عبد الصمد بن بشير، وهذه تأتي إن شاء الله في مناسك الحج، رواها الشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام، وفيها هذا الشاهد: في من لبس قميصا في حال الإحرام، قال الصادق عليه السلام: أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. وخلاصة هذه الحادثة أن رجلا أعجميا جاء إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج، وكان يلبس المخيط. بمجرد أن دخل إلى الحرم المكي الشريف، إلى المسجد المكي شرفه الله، تلقاه جماعة من أصحاب أبي فلان وفلان، واستلموا استلام عسكري. شلون لابس ثوب؟ شلون لابس مخيط؟ عليك بدنة كفارة، وعليك الحجم القابل وحجك باطل، ومن هذه الفتاوى على الهوى. فيقول لك هذا الرجل صار شنو؟ أعجمي من بلاد السند الهند، مسكين يعني جاي إلى الحاجة هذه بعد حجة إسلام اللي هي تحويشة العمر، فصار يلطم على رأسه بعد وحن وينو، ومقع شعر رأسه وشك ثوبه، يلطم على رأسه وصدره. يقول في الأثناء دخل الإمام الصادق سلام الله عليه ووجده بتلك الحالة، خلاصة تكلم معه الإمام. شاهد سأله الإمام سلام الله عليه: أكنت عالما بتحريم لبس المخيط على الناسك مضمون الرواية؟ فقال لا. فقال له الإمام سلام الله عليه: لا شيء عليك، لا كفارة ولا ناقة ولا بدنة ولا هم يحزنون، انزع قميصك هذا ولا شيء عليك، وحجك صحيح. ليش؟ لأنه من تروكات الإحرام لبس المخيط على الرجل، صحيح؟ هذا إذا كان عالما. أما لو كان جاهلا بالحكم أو ناسيا فهل عليه كفارة؟ لا، لا كفارة عليه. ولو قلنا بلزوم الكفارة على من لبس المخيط عامدا كما هو الصحيح، ولكن لبس المخيط للمحرم هل يبطل حجه؟ هل يفسد حجه؟ لا، انما تجب عليه شنو؟ حتى لو احرم في المخيط فاحرامه صحيح وان كان اثما بلبس المخيط. غايه ما هنالك تلزمه شنو؟ كفاره لبس المخيط. اما ان حجه باطل فما علينا هذا، بقول هذا الشيء انما تلزمه شاطئ. هذه الايه عبد الله بن بشير تكنتي غير ولا ان وكتاب منير. اي هذا بعد حاجه يعني في الهواء، على الهواء بعد يوفي الامام الصادق صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الورقه والازمه النفسيه. قال عليك بس انت هذا الخيط. قال عليه السلام: اي رجل ركب امرا بجهاله فلا شيء عليه. مصنف شهيد او رحمه الله قوى في دروس الشرعيه عدم الافاء عن جاهل بإباط وقتل بصير زرارة عن باقر عليه السلام عن رجل أهله في شهر رمضان، لأنه مثلا هذا كام أهل قصر موجود ولا في لا تصول نقول أدى على وجود أهل قصر حبيبي، يعني أنت عن معي فموجودين علي مثلا مسلم عربية في بلدان أوروبا وكنكا وشرق غرب الدنيا ما يعمل الإسلام إلى يعني معلومات بسيطة جدا قد يكون يعني موجود هذا القاصر. أما الجاهل المقيمي هذا معاهد مسؤول يستطيع أن يرى جاهل ولا تطبق طلب العلم متفق في الدين حينئذ لا يكون معاهد يدرس العالم الفقيه يستطيع مثلا موجود الآن وفائل تصيل المعلومات ما شاء الله. ولهذا نقول سرحة مقصرين بسرعة ألم تبقى صار المتيني يتكب يقع المخور يسأل الحق في مسألة بنكية مسألة عملات في سائل مخلفة تعالى لحال الجاهل قاصر والذي يكون عذورا في جهي شعان. وأما الجاهل قاصر فرأيش الذي لا يكون عذورا في جهله إن كان هذا الجهل لا يعذره شعان فيستحق الأب يوم هذا. والذي هو المغني في الدروس انه عدم الكفارة هل هو المرء لهذا الرواية يقول تعالى رمضان فينها من الفقية من مكان متعلم بس يعني مسلم انه يهر روان تنح الاكشر عن انه ازيد ذلك رماس او مثلا ما ادري قال هذه المطر مين لان يقول لك فاستنج مثلا صيام هي فاستنج صيام بس شو صار مثلا حتى بالنسبه الى مثلا كعب المسيحيين وهم يقولون في الاسلام صيام وشهر رمضان بس صيام عن شو تفصيل القدر متاخر عندهم انه لا ياكل ولا يشرب اما زي منها زوجته مثلا عجوز او مو ضروري يعلمون يعرفون انه يجب الصوم على المسلم شهر رمضان اما هي المطرات بتصير فهذا ايضا رجل أدى أهله في شهر وأدى أهله وهو محرم حال الحرم مدري فل عليه كفارة. قال أهو لا يرى أن ذاك حل له قال عليه السلام ليس عليه شيء. إذا يأتي من أكل الشيخ يظهر أن يجمع مورا عد الصيد لو ارتكه الناس ناسيا جاهلا أو جاهل بالحق عليه كفارة. سلم الغيب بس في أمر عبد الصمد بشير رجل جميع عليهم الصادر أمري إلى الصيد ما في مرمين أتى الصيد هذا كفر مواقع أسلام. طبعا هذا الأهل الغاضر قررت عن مسألة فيه بالخص أنه بعض العلماء وكانوا إلا قليل الدم يرى بأن الخص في زمن غيب مباح لشيعة لعظم الشيء المؤمن. فمن اسم سهم الإمام غير سهم مباح مثلا، فهذا في نفق آخر يعتبر ايش جاهل جاهل بالحكم لأنه حط شيئا وغرت عنها، فهذا جاهل آخر يعني في الاستنباط في تحصيل مقدمات الاستنباط ما وصل لنتيجة وهو يعرف ايش جاهل من هذه، وإن لم يكن قصرا كان يصدق عليها أنه جاهل. فأيضا نعلم في هذه أو أن يقلد مثلا فقيها نظر فيها أخر لأنها شيء مثلا ميوز مسألة حال مسألة حيل مسألة ارتماس ما أدري من حالف كثير، لأن المضيف بين فقهاء كان واحد إذا كان قيام أي الفرد قول عن الزود قول كلاهم صحيح وكان هذا نحو مخطئة. المصيف في المسألة الشرعية وفي الحكم الشرعي كان واحد المصيف والمخطئ لا حال، والذي طوه المصنف في دروس عدم الفارق على الأهل والمرئي وخذ الناس فلا قضاء عليه. مرة هنا مسألة عن سيد الزي رحمه الله في الوسط قال نعم إذا جاء مزيان سبحان الله ثم تذكر وجد إخراج ورد فلو أكل الشرع والحكى إيش جاء مزيان قال وخذ الناس فلا قضاء عليه لا أدفعتها. وهذا إلى خافة الروايات والأخبار منها صحيحة الحبيب أبي عبد الله صدق عليه السلام عن رجل نسي فأكل أو شرب ثم ذكى قال سلام لا يفر إنما هو شيء رزقه الله فلتر صومه رزق ساق الله إليه ما صلف لمر حياة كنت صوم شهر رمضان عمر شتنا ألا لكن فاعل امتحان مثلا في هذا صبعي وطالب شهور أنا أوسط ما صارت هذه الرفيع مقصر وقاعد امتحان مثلا فمجبور ما يصل لغت امتحان تفكير وحراس كله شنو ايه هذا حديث عند مثلا هيك وصوب اللغة فهذا يلتق انه ايش في حياة هذا القيل وغير عليه عظم السلسة وصائم مثلا وخرج النبي لا قضاء عليه لا كفار كرية مؤقت عارض عبارة عن أبي عبد الهيس عن رجل انسى وهو ضائم فجامع أهله عن الطريق هم ناسين سبحان الله فقال عليه السلام يغسل ولا شيء عليه يعني صومه صحيح ولا شيء عليه هذا هو ساق الله سبحان الله ناسي فقضى عليه كفارة زين المرة قالوا بمكره عليه ولو التأويل أو قوة كما الشرع لا شبه نفسه على التأويل مكره عليه ولو بيف لا شبه نفسه على قوة لا أضاء عليه أو خوف. طبعا جمع الأحكام يفرقون بين الإكراه وبين لو أجر مثلا الطعام في حله لو أجر في حله هذا لا شيء عليه لا أضاء وحرم أما لو أجره فهو بنفسه بعد ذلك تناول فطر مثلا فهذا يجب عليه قضاء يهددون خوفهم لان معتقلات يجبون داهد كذا وما أجهزه إيه من ظلم تسلط جبعني فلو أكن ما هو بسيه كمل البطر بعض الأمان يقولون هون عليه القضاء وإن كما طبعا قال أن ظاهر عبارة عبارتاته كون ما ذكر تعريف الصوم كما هو عادته عاد الفقهاء لكنه يعني عليه غير تم ليس اطلب الكلام عن هذه الاشياء المفطرات منصوصه كما عبر حر العمل مثال هذا التعبير المفطرات منصوصه يعني قصه ليها الشعر المقسم ليس مطلق الكاف للاكل والشرب والجماع ونحن. ليس مطلق الكاف عن هذه الاشياء او من مالفه لانه لابد من نيه. ولذا في اللغة تلقى السيد محمد كاظم الطلباء الذي رحمه الله يقول الصوم والإمساك عما يأتي من الفطرة بقصد القرب ويجب الصوم القصد إليه على القربة الإخلاص. الشيء الثاني يشكل على ظاهر عبارات الشيء الأول هو على أن ظاهر حينما قال كتاب الصوم وهو الكفو عن الأهل والشرب مطلقا عن الإماء كله وعن اسمنا وعن بقال الجهة متعمدا وعن صغبال المتعدي إلى حال وعن وعن قال ظاهر عبارة متن شيء الأول رحمه الله كون من ذكر تعريفا للصوم الذي يعرف الصوم ولكن ببيان أحامه يقول هذا غير تام. ليش؟ لأن الصوم ليس مجرد كف عن هذه المفطرات ولو من دون نية أو بالنية، هذا من طبيعي. بعد ذلك يحاول أن يعتزله فيقول ويمكن أن يكون جوزا، يعني شهد الأول يكون جوزا في تعريف الصوم ببيان أحكامه. وهذا ذكرت هذه العبرة في سبق أنه يريد تعريف الصوم بيان أحكام الصوم. طريق الفقهاء لو لا مثلا الشرعية أو لا أظن المصطلح الفقهي رسل عملها يقولون هذا ما يشك أنه الصائم يد صائم الأول والثاني الأشهر الثالث الإمام الله على رسوله والمعصوم سلام ونحو ذلك الجماع. يؤكد الجو أن المصنف لم يعرف غير صوم العبادات على أظن هناك طهرة قبل استعمال طهرة مشروعا النية طهرة لغة النظافة عن استعمال طهرة شطون النية هناك قسمة من هذا البحث لأن طهرة لا تقع لا ترد في روايات في الروايات وإن المزايات الوضوء والغسل وتيمم صديق الطهرة. وهما يكون قال ويؤيد هذا التجاوز أن المصنف رحمه الله لم يعرف غير الصوم بالعبادات ولا غيرها في هذا الانتقال له جمعة تشريقية. وفي بعض الأحيان يعرف مثلا قال أما أخلو يعني كونه تعريف أولا مخلوش ما يقول هذه الفول مثلا هذا في تجريد كربارة هذا المحقق سيره الله والعام شارح في المرافي شارح تجري اعتقد حينما تكلم مد العقل والنفس ما يقول العقل المجرد العقل ذات الجور المجرد وفعله يؤد المحقق الأصهاني فتتكين لك محقق حسين أصهاني صح نهاية. وأما العقل فهذا إلى امتناعه يعني ما هو دليل على امتناع وجود العقل المفارق العقل مجرد أبرك معين يعني مجرد يقول جوهر مجرد عن ناد ذاتا وعلا سوى العقل نفس المجرد كما هو رأي شيخ المجيد رحمه الله الحقيقة نفس الله نفس النطقة هي نفس مكوتية مجرد مادة ليست صف المادة النفس جوهر مجرد عن المادة ذاتا لكنها متعلقة بدن فعلا في مقام تصرف تدبير. هنا في تجديد الإعقاد قول المحقق طوس رحمه الله وأما العقل فلا دليل على امتناع وجوده ولكن الكلام في ذات وجوده إثبات يقول أدلة وجوده مدخولة قول الفلاسفة أن الوحد لا أصدر من الوحد إلى آخره. هنا فقط من باب التوضيح وكان ذكر جاب الشيء هو أن دخل التعريف شو معنى دخل التعريف يعني كون تعريف مدخولا مخدوشا في خدشة هذا معنى دخولا أدلة وجوده مدخولته وأما دخله من حيث جعل صم كف وأمر عادي ما تعني مدخول أقابله للتأويل كيف هو بإرادة يعني إرادة العلم شو معنى بإرادة العزم يعني أو تأويل النفس عليه أبيه بهذا التأويل تحقق خلال بصوم. وأنا قلت صاحب الجواهر رحمه الله لا تعرض مهمة من خوف هذه التعريفات والنظر الإقام إذا يقع الإخال بالصوم فعل يعني استعمل المفطر يتناول المفطر سؤال لاستعمال المذي والمفطرات لا المتحدث هذه استعمال الطور قطع فأين من المفطرات لا قالوا استعمال القطع نحن طور فأين المفطرات لكن في عين الأذن المفطر أليس مفطر في المغذي المسألة العافية بعض الأعام قول باحتياط الوجوبي أما سيد استقول أحوال استباب يعني لا يعتبر المغذي أنه المغذي في المغذي بلي يعني لو أحد يتركب لي مغذي مهرس شهر رمضان رايد وتمسيدية الأسقاء بعد ينكب على المغذي خيارا حتى ينشر هل هذا من المضطرات؟ ليس المفطرات يعني على رأس سيد استني وبعض أعلم أن الأعمال المغذي ليس المضطرات وذلك بالنسبة للإبرة العضية بعد هذه الإبرة المغذية المغذي ليس مضطرات فلا فرق بين المغذي أو الإبر المغذية هذه يسموها مثلا ورية أو ملان أو عرقية. المهم بعض العلماء يقول ليس من الفراء وآخرون لا هم احتاط وجوبي استعمال الإبرة والعضية دواء الإبر المغذية في غذاء خيارا وجوبيا أو الطرق إلى ذلك باس ولكن يجب عليه القبحة جوبا وبالعلام ظن الشيخ فاضل الكرام رحمه الله جزمان
أن المهدي من المفطرات الغرب.
إذ لا يقع الإخلال بالصوم إلا بفعل يعني تعمل عد هذه المفطرات، فلا بد من رده إلى فعل القلب يعني رد الكف إلى فعل القلب. ثم قال الشيخ الثاني على الكف معادل لمعاه عن الصوم الغرب. لكن فيه كلام عن الصوم لو كان متى يعني بعضهم يقول البعض يقبل الإمساك. السيد علي الرياض رحمه الله يقول إن متى هو الإمساك أو الإطلاق شرعا وأنه دفع المفطرات مع النية باختلاف انفطرار النية ودلا. بعد ذلك يتكلم عن مراحل وجوب القضاء دون الكفارة صلى الله على محمد
وجوده،
ولكن الكلام في أدلة وجوده في إثبات يقول وأدلة وجوده مدخولة كقول الفلاسفة أن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد وإلى آخره. هنا فقط من باب التوضيح وإن كان ذكر الشيء بالشيء قال وأن دخل التعريف، شنو معنى دخل التعريف؟ يعني كون التعريف مدخولا مخدوشا في خدشة، هذا معنى مدخولا. أدلة وجوده مدخولة، وأن دخله من حيث جعل الصوم كفا وهو أمر عدمي، وأما كون التعريف مدخولا فقابل للتأويل. كيف نؤول؟ بإرادة العزم يعني النية، بإرادة العزم. شو معنى الكف؟ بإرادة العزم على الضد يعني ترك المفطرات أو توطين النفس عليه، وبه بهذا التأويل يتحقق معنى الإخلال بالصوم. وأنا قلت عن صاحب الجواهر رحمه الله أن لا ثمرة مهمة من الخوض في هذه التعريفات والنقض والإبرام، إذ لا يقع الإخلال بالصوم إلا بفعل يعني يستعمل المفطر يتناول المفطر. سؤال هل استعمال المغذي من المفطرات أم لا؟ مسألة مستحدثة هذه. استعمال القطور قطرات في الأنف من المفطرات أم لا؟ قالوا استعمال القطرات اللي نسميحنا قطور في الأنف من المفطرات، لكن في العين والأذن من المفطرات؟ لا ليس المفطرات. في المغذي المسألة خلافية، بعض الأعلام يقول بالاحتياط الوجوبي وأما السيد السستاني يقول الأحوط استحبابا، يعني لا يعتبر المغذي شنه المغذي، تعرف المغذي؟
نعم نعم.
بل يعني لو واحد يريد يركب عليه مغذي يمارس رياضة في شهر رمضان، يلعب كورة، يسوي تمارين سويدية، يشيل أثقال، بعدين يركب عليه مغذي اختيارا حتى يتنشط، فهل هذا من المفطرات؟ ليس من المفطرات. يعني على رأي السيد السستاني وبعض الأعلام أن استعمال المغذي ليس من المفطرات، وكذلك بالنسبة إلى الإبرة العضلية، بل حتى هذه الإبرة المغذية إذا كان المغذي ليس من المفطرات فلا فرق بين المغذي أو الإبرة المغذية. ما أدري شو يسموها، إبرة مثلا وريدية أو مثلا أو عرقية. المهم بعض العلماء يقول ليس من الفطرات، وآخرون لا عندهم احتياط وجوبي استعمال الإبرة مش العضلية الدواء، الإبرة المغذية فيها غذاء احتياطا وجوبيا. لو اضطر إلى ذلك لا بأس، ولكن يجب عليه القضاء احتياطا وجوبيا. وبعض الأعلام أظن الشيخ فاضل الأنكراني رحمه الله جزم بأن المغذي من المفطرات الغرض. قال إذ لا يقع الإخلال بالصوم إلا بفعل يعني باستعمال أحد هذه المفطرات، فلا بد من رده إلى فعل القلب يعني رد الكف إلى فعل القلب. ثم قال الشهيد الثاني وإنما اقتصر على الكف مراعاة لمعناه اللغوي معنى الصوم اللغوي، لكن فيه كلام أن الصوم لغة ماذا يعني، بعضهم يقول الكف بعضهم يقول الإمساك. السيد علي صاحب الرياض رحمه الله يقول إن الصوم لغة هو الإمساك قول المطلق، وشرعا هو الكف عن المفطرات مع النية بلا اختلاف في اشتراط النية فتوى ودليلا. بعد ذلك يتكلم عن موارد وجوب القضاء دون الكفارة. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.